أهلا بكم. اليوم عندنا مجموعة تقارير إخبارية كلها صدرت بنفس اليوم 15 يناير 2026. للوهلة الأولى ممكن تبدو المواضيع متفرقة، يعني مبيعات سيارات، تطبيق بنكي جديد، أسعار ذهب.
صحيح، وحتى إنتاج حمضيات.
بالضبط، لكن لما نجمعها كلها تبدأ تتشكل صورة أكبر وأوضح بكثير، صورة شاملة عن الاقتصاد في المغرب والمنطقة.
تماماً، ومهمتنا اليوم هي بالضبط تجميع قطع هذا اللغز. كل خبر هو قطعة، لكن مع بعضها تحكي قصة متكاملة، قصة عن الثقة، الطموح، وحتى المخاطر في اقتصاد يحاول يتقدم بقوة داخلية في ظل ظروف عالمية صعبة.
طيب، خلينا نبدأ بالقطعة الأوضح اللي تقيس نبض الشارع بشكل مباشر، سوق السيارات في المغرب. الأرقام اللي عندنا لعام 2025 صراحة هي مش مجرد أرقام جيدة، هي استثنائية. نتكلم عن نمو سنوي إجمالي بنسبة 33.43%، يعني هذه طفرة مش مجرد نمو.
طفرة بكل معنى الكلمة. ولما نشوف رقم زي كده، أول سؤال يخطر في البال هو هل هذا نمو حقيقي ومستدام أم مجرد تعويض لسنوات كانت صعبة؟
صحيح،
لكن التفاصيل هنا تجاوب على السؤال، يعني بيع أكثر من 235 ألف سيارة جديدة، هذا أكبر بكثير من مجرد تعويض. هذا قرار استثماري واضح من مئات آلاف الأسر والشركات.
واللي لفت انتباهي أكثر شيء هو تفصيل معين، مبيعات السيارات الخاصة قوية، بس القفزة الحقيقية كانت في فئة المركبات التجارية الخفيفة، زيادة بنسبة قارب 38%.
وهذا هو المؤشر الأهم في التقرير كله.
لتحديداً،
لأن شراء سيارة شخصية ممكن يكون قرار عاطفي أو مرتبط بتسهيلات القروض، لكن زيادة ضخمة زي هذه في المركبات التجارية تعني شيء أعمق بكثير. تعني إن الشركات الصغيرة والمتوسطة، يعني المقاول، الموزع الصغير، الحرفي، كلهم متفائلين بالمستقبل لدرجة إنهم مستعدين ياخدوا دين جديد عشان يشتروا شاحنة صغيرة. هذا معناه إنه دفاتر الطلبات عندهم ممتلئة.
فهمت، هذا هو الانتعاش الاقتصادي الحقيقي اللي ينطلق من القاعدة.
بالضبط.
لكن التقرير يذكر ملاحظة، يقول إن المهنيين في القطاع لا يزالون حذرين. كيف يكون في حذر مع كل هذه الأرقام المتفجرة؟
الحذر هنا يعني هو حذر مبني على الخبرة. هم يعرفون إنه مثل هذه الطفرات القوية ما تدوم للأبد، فالسؤال اللي بيطرحونه هو هل هذا الطلب مستدام فعلاً؟ أو مجرد طلب متراكم من فترة سابقة وبعدين السوق رح يرجع لمعدلاته الطبيعية؟ هم يستمتعون بالوضع الحالي لكن يخططون للمستقبل.
منطقي جداً. طيب، وهنا يظهر لفظ ثاني في تقارير اليوم. بنفس الوقت اللي الكل يشتري سيارات، نلاقي إن معاملات شركات توزيع المحروقات تراجعت بنسبة 6.2%. كيف يصير كذا؟
هذا التناقض مثير للاهتمام.
يعني سيارات أكثر على الطرق، مفروض يعني استهلاك وقود أكثر وبالتالي أرباح أعلى، صح؟ الموضوع غريب.
صحيح، للوهلة الأولى يبدو غريب، لكن هنا تكمن أهمية التفاصيل الصغيرة. التقرير يتكلم عن تراجع قيمة المعاملات مش حجم المبيعات. في الواقع حجم الوقود اللي تم بيعه ارتفع بنسبة 4.2%.
إذن اللغز كله في السعر.
بالضبط، انخفاض أسعار المحروقات عالميا هو السبب. الشركات باعت وقود أكثر لكن بإيرادات إجمالية أقل، وهذا خبر ممتاز للاقتصاد ككل.
كيف؟
هذا حرر أموالا إضافية تم إنفاقها في مكان آخر،
وممكن تكون كدفعة أولى للسيارة جديدة.
ممكن جدا، هي دائرة إيجابية متكاملة، حيث انخفاض أسعار الطاقة يحفز قطاعات ثانية.
تمام، وهذا المال اللي تم توفيره لازم يروح لمكان ما، واللي البنوك طبعاً تتنافس عليه. وهذا ينقلنا بسلاسة للتقرير التالي. بنك سهام يطلق علامته التجارية الرقمية الجديدة نابد. البيان الصحفي يصر إن هذا ليس مجرد تغيير للإسم.
وهو فعلاً مش مجرد تغيير إسم، هذا أعمق بكثير من مجرد واجهة تطبيق جديدة. اللي نشوفه هو نقلة استراتيجية في فلسفة العمل المصرفي كلها.
وضحي أكثر.
يعني المعركة اليوم ما عادت تدور حول مين يملك فروع أكثر في مواقع أفضل، المعركة انتقلت لشاشة الهاتف. من يقدم أفضل تجربة رقمية بسيطة وسريعة وسلسة؟ هذا هو المهم.
والتركيز على الشباب تحديداً، هل هو فقط لكسب عملاء المستقبل؟
على مدى القصير نعم، لكن الهدف الاستراتيجي أبعد. نبدأ مش مجرد تطبيق، هو آلة لجمع البيانات.
بيانات؟
أكيد. الجائزة الحقيقية للبنك مش الودائع الصغيرة اليوم، الجائزة هي البيانات الثمينة عن عادات إنفاق الشباب، أماكن سفرهم، العلامات التجارية اللي يفضلونها. هذه البيانات لا تقدر بالثمن،
لأنها تمكنهم من توقع احتياجاتهم المستقبلية.
بالضبط، يقدرون يقدمون لهم منتجات مالية مخصصة بشكل استباقي. هم ما يحاولون بس يخدموا العميل، يحاولون يتوقعون احتياجاته قبل ما هو نفسه يعرفها.
هذا يغير قواعد اللعبة تماماً. من الاستثمار في البنية التحتية الرقمية لجمع البيانات، ننتقل للاستثمار في البنية التحتية المادية لاستقبال الناس. فيه تقرير آخر هنا عن موافقة هيئة سوق الرساميل على زيادة رأس مال شركة ريزما، وهي لاعب كبير في قطاع الفنادق.
والمبلغ ضخم.
نعم، 450 مليون درهم.
450 مليون درهم هو رقم يعبر عن ثقة مطلقة بالمستقبل. ما في أحد يستثمر مبلغ زي هذا في قطاع الفنادق اللي هو معروف بحساسيته للأزمات إلا إذا كان شايف مستقبل واضح جداً.
والتوقيت مثير للاهتمام. هل هذا مرتبط بشكل مباشر بالاستعدادات لكأس العالم 2030؟
بكل تأكيد، لكنه أذكى من كذا. هم ما يبنون بس عشان شهر واحد من كرة القدم. هم يراهنون على أن كأس العالم رح يكون حملة تسويقية عالمية ضخمة للمغرب، تضع على خريطة السفر لسنوات طويلة قادمة. التحدي الحقيقي اللي واجههم هو ماذا بعد 2030؟ كيف رح يستمرون في إشغال كل هذه الغرف الفندقية؟
يبدو أن هذه الثقة مش محلية فقط. التقرير الأكثر تفاؤلاً في مجموعة اليوم جاي من بنك ستاندرد تشارترد الدولي. يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.5% في 2026. هذا رقم مرتفع جداً في ظل الظروف العالمية الحالية.
نعم، والكلمة المفتاح في تقريرهم هي الصمود أو ريزيلينس، اللي يثير إعجاب المحللين الدوليين مش بس المشاريع الكبرى، بل قدرة الاقتصاد على توليد نمو من محركات داخلية.
مثل إيش؟
مثل قطاع الخدمات، الصناعات التحويلية، السياحة، التكنولوجيا. هذه قطاعات تخلق قيمة مضافة عالية ووظائف مستدامة، وتقلل من الاعتماد على تقلبات التجارة العالمية. بالضبط، فكري فيه كأنه حجر يرمى في بحيرة. الحدث هو الحجر، لكن التموجات اللي يخلقها هي الأهم. بناء الملاعم جزء صغير، الأهم هو تحديث المطارات، الطرق، شبكات الاتصالات. هذه التموجات هي اللي تخلق النمو الحقيقي.
ونشوف ترجمة عملية لهذه الاستراتيجية على الأرض. عندنا خبرين متزامنين من قطاع الطيران. الأول، الخطوط الملكية المغربية تفتتح قاعدة جوية جديدة في تطوان، والثاني، الخطوط السعودية تعزز رحلاتها لربط أفريقيا بالمملكة.
وهذه مش مصادفة أبداً، هذه استراتيجية واضحة من شقين.
كيف؟
قاعدة تطوان هي استراتيجية داخلية، الهدف هو توزيع الثروة السياحية على كل المناطق وما تبقى محصورة في مراكش وأجادير. أما رحلات الخطوط السعودية فهي استراتيجية خارجية لترسيخ مكانة الدار البيضاء كبوابة عبور رئيسية بين آسيا والشرق الأوسط وغرب أفريقيا.
لعب ذكي على الجغرافيا.
جداً.
وهذا الطموح يمتد حتى للقطاعات التقليدية. فيه تقرير من وزارة الزراعة الأمريكية يتوقع ارتفاع إنتاج الحمضيات المغربية. الأرقام تبدو جيدة، زيادة بالشحنات وزيادة بإنتاج الليمون.
ومرة ثانية، القصة الحقيقية مش في الأرقام الإجمالية، بل في السبب وراها. التقرير ما يرجع هذا التحسن للطقس الجيد وبس.
طيب إيش السبب؟
يشير بشكل محدد لبرنامج دعم حكومي يقدم حوافز مالية لصغار المزارعين.
وهذا يغير المعادلة.
يغيرها بالكامل. هذا الدعم مش مجرد إعانة، هو مشروط بتحديث أساليب الزراعة وتحسين الجودة. الحكومة تقول للمزارع، خذ هذا المال واستثمره في تحسين إنتاجك. هذه استراتيجية لتحويل قطاع تقليدي إلى صناعة تصديرية حديثة.
حسناً، حتى الآن الصورة تبدو متفائلة جداً. استهلاك قوي، استثمارات ضخمة، وطموحات دولية. لكن لا يمكن أن تكون الصورة وردية بالكامل. التقارير التالية تغير النبرة بشكل حاد.
نعم، ننتقل الآن من الرؤى الكلية إلى المشاكل الملموسة على الأرض.
نبدأ بمشكلة تبدو صغيرة لكنها تكشف الكثير. أزمة في سوق السمك بمدينة سبتة المحتلة.
التقارير تتحدث عن معاناة حقيقية للتجار هناك بسبب تعقيدات جمركية وإدارية في استيراد الأسماك من المغرب. والنتيجة؟ محلات تغفل أبوابها، أسعار السمك ترتفع، والجودة تتدهور. أزمة تؤثر على الحياة اليومية للناس.
هذه القصة هي مثال مصغر ومثالي على هشاشة سلاسل التوريد في عالمنا الحديث.
صحيح.
يعني نعتقد أن التجارة مجرد نقل بضاعة من مكان لمكان، لكن ننسى الشبكة المعقدة من القوانين والتصاريح والإجراءات اللي في النص. ما يحدث في سبتة يوضح كيف أن تغيير بسيط في لائحة جمركية ممكن يكون لها تأثير مدمر ومباشر على اقتصاد محلي.
ومن هذه الهزة المحلية الصغيرة ننتقل لصدمة عالمية تردد صداها في كل الأسواق. أسعار الذهب والفضة تصل لمستويات تاريخية.
وهذه هي القصة الأهم في هذا اليوم.
الأرقام لأمامي صراحة تبدو سريالية. الذهب يقترب من 4600 دولار للأونصة، والفضة تتجاوز 85 دولار. والسبب المباشر هو إعلان مفاجئ من وزارة العدل الأمريكية بفتح تحقيق بحق الاحتياطي الفيدرالي.
لازم نفهم هنا إنه سعر الذهب مش مجرد سعر سلعة، هو مقياس الخوف العالمي.
مقياس الخوف؟
نعم، الناس ما تشتري الذهب بأسعار قياسية لأنهم يعتقدون أنه استثمار مربح. يشترونه لأنهم خايفين من أنه العملات الورقية اللي في أيديهم وعلى رأسها الدولار ممكن تفقد قيمتها.
والتحقيق مع الاحتياط الفيدرالي هو اللي أشعل هذا الخوف؟
هو الشرارة اللي أشعلت النار. النظام المالي العالمي كله مبني على فكرة أساسية، استقلالية البنوك المركزية، يعني الثقة بأن قراراتهم اقتصادية بحتة مش سياسية.
وهذا التحقيق يضرب هذه الثقة.
يضربها في الصميم. لما تعلن وزارة العدل وهي جهة سياسية عن فتح تحقيق في عمل البنك المركزي، هذا يثير شكوكا هائلة. التقرير يشير بحيادية لتصريحات رئيس الفيدرالي اللي يمح فيها لوجود ضغوط سياسية. هذا التصريح وحده كان كافياً لدفع المستثمرين للبحث عن ملاذ آمن، وتاريخياً هذا الملاذ كان دائماً الذهب.
إذن بعد تجميع كل هذه القطع، من طفرة مبيعات السيارات في المغرب إلى أزمة الثقة في النظام المالي العالمي، ما هي الصورة النهائية التي تتشكل لدينا؟
الصورة هي صورة اقتصاد له وجهان. من الداخل نشوف ديناميكية استثنائية وطموح كبير، فيه خطة واضحة ومحركات نمو قوية، الاقتصاد يبني زخم خاص فيه.
لكن الوجه الآخر هو أنه ليس جزيرة معزولة.
أبداً، الوجه الآخر هو أنه لا يزال معرضاً للصدمات الخارجية اللي ما يقدر يتحكم فيها، سواء كانت مشكلة لوجستية صغيرة على الحدود أو أزمة ثقة عالمية كبرى. الخلاصة هي أن المغرب يمر بمرحلة تحول، والتحدي الحقيقي مش بس تحقيق النمو، بل بناء اقتصاد صامد قادر على امتصاص هذه الصدمات.
هذا يتركنا مع سؤال كبير للمستقبل. كل هذه الطاقة والمليارات اللي تضخ في البنية التحتية والفنادق استعداداً لعام 2030 أكيد تخلق نمواً هائلاً الآن، لكن السؤال الذي لازم نفكر فيه هو ما هو الإرث الاقتصادي الحقيقي الذي رح يبقى بعد صافرة النهاية؟ هل المغرب يبني محركاً اقتصادياً دائم، أم أنه يبني أجمل مسرح في العالم ستطفأ أضواؤه فجأة بعد انتهاء العرض؟ الإجابة على هذا السؤال هي التي ستحدد نجاح هذه الاستراتيجية على المدى الطويل.